الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في قاطعية البكاء وذكرنا فيما سبق أن الدليل على القاطعية إما الإجماع ولم يثبت لأن شهرة القول بالقاطعية متأخرة عن الشيخ وإما الرواية والرواية المسندة هي رواية أبي حنيفة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء هل يقطع الصلاة أم لا فقال إذا بكى لذكر جنة أو نار كذا ثم قال وإن ذكر ميتا له فهو يفسد الصلاة أو يقطع الصلاة وقد وقع الكلام في الرواية من حيث السند وأن السند ضعيف ولكن على فرض تمامية السند فهنا مطالب المطلب الأول في إثبات المتن هل أن المتن الذي رواه الشيخ الذي وصلنا عفوا هل أن المتن الذي وصلنا عبر نسخة التهذيب حيث ورد فيها سألته عن البكاء بالمد والهمزة هل أن هذا المتن ثابت أم لا؟ ومن المعروف بين أهل الصناعة في المقام أنهم يقولون أن مقتضى ضبط الناقل وضبط الناسخ وضبط من قرأ هذه النسخة على شيخه ثبوت المتن المنقول فإن نتيجة إحراز ضبط الناقل والناسخ والقارئ والمقروء عليه ثبوت المتن ومقتضى ثبوت المتن التعويل عليه كطريق كاشف شنو عن المراد الجدي فإذا شككنا أن المتن بكاء أو بكاء حيث إن النسخة التي وصلتنا مصححة هي البكاء فمقتضى الضبط أنها البكاء ولكن قد يقال إن لدينا مجموعة من العوامل والشواهد إذا لاحظناها فإنها تشكل مانعا عقلائيا من بناء على ضبط الناقل والناسخ بالمستوى الدقيق الذي يعالج موارد الشك. فما هي هذه الشواهد التي نتكئ عليها كمانع عقلائي من التعويل على الضبط كأمارة على النقل الدقيق، لا كأمارة على النقل المتعارف، كأمارة على النقل الدقيق؟ العامل الأول أن هذه الرواية منقولة من التهذيبين كما نقلها شنو صاحب الوسائل عن التهذيبين، وملاحظة أهل الفن والخبرة كصاحب الحدائق رحمه الله حيث شكك في نقل التهذيبين كثيرا. فلنقرأ عبارة صاحب الحدائق: قال في الجزء الثالث صفحة 156، قال قدس سره: وربما قيل بترجيح رواية التهذيب لأن الشيخ أعرف بوجود الحديث وأضبط، خصوصا مع فتواه بمضمونها في النهاية والمبسوط، وفيه إنه لا يخفى على من راجع التهذيب وتدبر أخباره ما وقع للشيخ رحمه الله من التحريف والتصحيف في الأخبار سندا ومتنا، وقلما يخلو حديث من أحاديثه من علة في سند أو مات. وقال أيضا في موطن آخر وصاحب الحدائق في الجزء الرابع صفحة 209: ومن الظاهر الذي لا يكاد يختلجه الشك أن هذه الرواية هي الرواية التي نقلها الشيخ في التهذيب، يعني قارن بين رواية الكافي ورواية التهذيب، قال هي الرواية نفسها، لكنه يقصد الشيخ أسقط منها هذه العبارة سهوا وزاد عوضها قوله فاغتسل، والرواية كما ذكرناه من الزيادة. والظاهر أن هذه الزيادة سقطت من قلم الشيخ كما لا يخفى على من له أنس بطريقته سيما في التهذيب، وما وقع له فيه من التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان في الأسانيد والمتون، بحيث إنه قلما يخلو حديث من ذلك في متنه أو سنده كما هو ظاهر للممارس. وقد أيد كلامه سيدنا الخوي قدس سره في المعجم في الجزء الأول صفحة 50 أن ما ذكره صاحب الحدائق عن الشيخ في التهذيبين صحيح. إذن إذا كانت الظاهرة العامة في نسخة التهذيبين عدم الخلو من التحريف والتصحيف في المتن أو في السند، فبالتالي إما أن يكون هذا التصرف من الشيخ نفسه
ولو سهوان كما ذكر صاحب الحدائق تأدبا مع الشيخ أنه سقط من قلمه سهوان، وإما أن يكون هذا التصرف من قبل النساخ. وحيث إن الشيخ أبعد عن مثل هذه التصرفات لوفور ذهنه وكمال فقاهته، فتعين أن يكون مورد الشك في الضبط هو قلم النساخ. هذا هو العامل الأول. العامل الثاني اختلاف الرواية الواحدة بنحو يؤدي لاختلاف المعنى. لاحظ، روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. وقد استند شيخ الشريعة في تعليقته على العروة على هذه الرواية أو على هذا المتن في أن المحرم من العصير ما غلا بالنار، لا ما غلا مطلقا، ما غلا بالنار. كل عصير أصابته النار. وفي الكافي نفسه يروي الرواية عن ابن سنان عن علي بن إبراهيم عن أبيه إلى أن يقول عن عبد الله بن سنان قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أن العصير إذا طبخ حتى إذا طبخ عفوا إذا طبخ يعني إذا غلا إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال. وبناء على هذا المتن الثاني شنو؟ أن لا فرق بين كون الغليان مستندا إلى النار أم غيرها. فيقال حينئذ إن ظاهر الروايتين أنهما رواية واحدة بحكم وحدة الراوي وحدة المورد السؤال، إذ من البعيد أن يسأل عبد الله بن سنان الإمام مرتين عن المورد الواحد ويتلقى نفس الجواب، لكنه يرويه لشخص بصيغة ويرويه لشخص آخر بصيغة أخرى. إذن فهذا التغيير في المتن بين أصابته النار وبين طبخة إما من عبد الله بن سنان أو من يروي عنه أو من الناسخ، فأي الثلاثة أقرب للتصرف؟ إذن فبالنتيجة مع وجود هذا الاختلاف في المتن، مع أنه اختلاف يوجب شنو؟ تغير المعنى واختلاف الحكم، كيف يقال مع ذلك تجري أصالة الضبط بالنحو الدقيق في الناقل والقارئ والناسخ والمقروء عليه؟ نجي إلى مثال آخر. نقل صاحب الوسائل هذه الرواية عن الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضاله عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال عليه السلام لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهدي هديا آخر. زين، هذا نقله صاحب الوسائل عن شنو؟ تهذيب. نفس الرواية في الفقيه، في الوافي، في جامع الأحاديث، هكذا. سألته عن الهدي الواجب إن أصابه كسر أو عطب أيبيعه؟ قال إن باعه، ما قال شنو؟ لا يبيعه. إن باعه بل فليتصدق بثمنه، من دون كلمة لا يبيعه، مع أنها مؤثرة بعد في الحكم، وهو حكم جواز البيع وعدم جوازه. فالاختلاف حينئذ بين الرواية أو بين النقلين في هذه المواضع، إما أنهما روايتان وهو بعيد بحكم وحدة الراوي ووحدة المورد، زين، أو أنه رواية واحدة اختلف نقلها من الراوي الأول وهو محمد بن مسلم، يعني محمد بن مسلم تارة يرويها بدون لا يبيعه، تارة يرويها معه وهو أيضا بعيد بمقتضى ضبط محمد بن مسلم، خصوصا أنه محمد بن مسلم من علية الفقهاء. إذن لا محالة، هو إما من الرواة عنه أو من أرباب التصنيف أو من النساخ، ونتيجة دوران هذا الشاك هو شنو؟ هو عدم إجراء أصالة الضبط فيما يصل إلينا من المتن بحيث يثبت لنا النقل الدقيق الذي يعول عليه في تحديد هذه الفروقات. زين، هذا هو العامل الثاني. العامل الثالث الإدراج بسبب النساخ، هذا خم متيقن، الإدراج بسبب النساخ. نقرأ الآن كلام شيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي في كتابه وصول الأخيار إلى أصول الأخبار. ذكر والد الشيخ البهائي معنى الإدراج. شنو معنى الإدراج؟ قال في شرح معنى الإدراج أنه أن يذكر الراوي كلاما منه بعد الحديث، ولكن لا يجعل علامة تفصل بين كلامه وكلام الإمام عليه السلام، فيقوم الناسخ. شيخ علي ضبط النساخ، فيقوم الناسخ بإدراج كلام الراوي في كلام الإمام، ولهذا تأثير كبير على متن الرواية، حيث وقع الخلط كثيرا بين كلام الإمام وكلام الراوي. ننقل الآن عبارته بالضبط. هو قال أن يذكر الراوي حديثا، تأذى الشيخ أحمد من الكلام، ثم يتبعه كلاما لنفسه أو لغيره، هو الراوي يجيب كلام لنفسه أو لغيره بعد الرواية، فيرويه من بعد متصلا فيتوهم أنه من الحديث، ثم يقول شيخ عبد الصمد وقد وقع لنا في كتاب التهذيب، تهذيب الشيخ مواضع حكمنا فيها بالإدراج، يعني قطعي، الإدراج فيها قطعي، ومواضع غلب فيها ذلك على الظن. ثم يقول: وينبغي للكاتب أن يكتب أول الكتاب بعد البسملة اسم الشيخ، تعرف أن هذا كلام الشيخ، ثم يجعل بين كل حديثين دائرة حمراء أو سوداء، يعلم الناسخ كيف ينسخ. إذا النساخ بذاك الضبط إيش يقول شيخ عبد الصمد هالكلام ذا؟ حمراء أو سوداء. وآكد من ذلك أن يفصل بين الحديث وغيره مما يتصل به من كلام المؤلف بهاء مشقوقة، هكذا هاء يمثل يكتب يعلم أو نحوها، لئلا يختلط الحديث بغيره كما وقع في بعض أحاديث التهذيب من الالتباس بكلام المقنعة أو كلام الشيخ الطوسي، توهم أنه جزء شنو من الحديث. وهذا في مثل التهذيب، يعني قيام الناسخ بهالعلامات، وهذا في مثل التهذيب والاستبصار واجب على الناسخ أن يقوم به، لاختلاط أحاديث التهذيب بكلام المقنعة وكلام الشيخ، واختلاط أحاديث الاستبصار بكلام الشيخ وغيره. زين. واحتمل السيد الأستاذ دام ظله في تعارض الأدلة، بل عول عليه في مقام الإفتاء، احتمل منه هذه الصحيحة، صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم، ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة، يعني تكتفي بأذان واحد لصلاة القضاء لكن لكل صلاة إقامة. شوفوا، لاحظوا السياق. وقال أبو جعفر، وقال يعني من؟ زرارة الذي ينقل الرواية، قال أبو جعفر عليه السلام: وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة، يعني صلاة الفجر، فذكرتها فصلي الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها. انتهينا. الآن شوفوا العبارة: وقال فإن نسيت، قال منه؟ قال أبو جعفر أو قال زرارة. الروايات الأولى كلها في سياق واحد ذكرها، فيها شنو؟ قال أبو جعفر. لما جاء إلى هذه الفقرة شنو قال؟ قال: وإن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة، ذكرت في العصر أنك ما صليت الظهر، أو بعد فراغك فانوها الأولى، يعني اجعلها شنو؟ ظهرا، ثم صلي العصر، فإنما هي أربع. وأفتى السيد الخوي على طبقها، فتو السيد الخوي هكذا: إذا ذكرت الظهر وأنت في العصر حولها إلى ظهر، ذكرت في الأثناء أو
بعد
الفراغ. إلا أن المشهور لم يفتي بذلك، السيد الخوي لا يعتد به، والسيد الخوي لا يعتد بإعراض المشهور، النتيجة يقول هذه الرواية أنا أفتي على طبق مضمونها. ولكن السيد الأستاذ يقول: لعل منشأ توقف المشهور في الفتوى بهذا الذيل احتمالهم أنه كلام زرارة، وأدرج مع الرواية لأنه من كلامه عليه السلام، خصوصا أن ما قبل هذه الفقرة وما بعدها قال قال أبو جعفر، لكنه في هذه الفقرة قال قال إن نسيت. إذن فبالنتيجة ستم الشاهد اللي ذكره السيد الأستاذ أو ما تم، مجرد أن نشير إلى مسألة شنو احتمال الإدراج. زين، نجي الآن إلى العامل الرابع. ومن الشواهد على ذلك، ومن الشواهد على ذلك شيخ علي، جاء في التهذيب صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، من الرواية، فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل، فإن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت. شو يقول سيد الأستاذ؟ وقد توهم سيد المدارك وصاحب الجواهر وسيد المستمسك رحمهم الله تعالى كون هذه الجملة فإن أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام من الحديث، لأنها ذكرت بعد صحيحة الحلبي ملحقة بها دون تمييز، فعبروا عن هذا الذيل بصحيحة الحلبي، لكن التفت معلق المستمسك في الذيل التفت إلى عدم كونه رواية أصلاً، وأنه عبارة من الشيخ في التهذيب، لأنه بعد أن ذكر الشيخ هذه العبارة قال روي ذلك. فإذا نظرنا للإدراج هي ضمن صحيحة الحلبي، إذا نظرنا للجملة الأخيرة كقوله روي ذلك يتبين أن هذه الجملة ألحقها الشيخ بصحيحة الحلبي دون شنو فاصل بينهما، فتوهم أنها من جملة الصحيحة. زين، هذا العامل الثالث، العامل الرابع شيخ علي، تشابه الخطوط الذي قد يؤدي بالناسخ لاعتقاد هيئة معينة فينسخها، نتيجة شنو؟ تشابه الخطوط. لاحظوا هذه الشواهد، منها ما رواه عبيد بن زرارة في مسألة العدول من سورة إلى سورة. شنو الرواية التي رواها عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام؟ عن الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها، له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها، يعني إذا ما وصل الثلثين يقدر يرجع للسورة الأولى. يقول السيد الأستاذ، وذكر السيد البروجردي قدس سره أن الرواية فيها تصحيف، وأن الصحيح أن يقرأ وأن الصحيح ثلثها لا ثلثيها، ما بينه وبين ثلثها لا ما بينه وبين ثلثيها. شوفوا تشابه فقط، شنو زيادة يا؟ لأنه اتفق القدماء اتفاق عندهم على أن له العدول ما لم يتجاوز النصف، ولم يعملوا برواية الثلثين. بينما أفتى الشيخ جعفر الكبير في كشف الغطاء بمضمونها، قال المدار على شنو؟ الثلثين. فهنا السيد البروجردي يعتبر اتفاق القدماء على عدم العمل قرينة على أن هناك تصحيف. أوفق المانع من إجراء أصالة الضابط في مثل هذا الفرق البسيط، وهو وجود الياء أو عدمها. زين. ومن الشواهد على تشابه الخطوط الرواية المذكورة في الوسائل: من حدد قبرا أو مثل مثالا خرج عن الإسلام. يذكر صاحب الوسائل نفسه أن الصفار قرأها من جدد قبرا. والله جيب لي الضبط وين يصير بين حدد وبين جدد. زين. وسعد بن عبد الله قرأها جد، عفوا بلي، والبرقي قرأها جدث. يلا هذا كلهم ناقلين صح لو لا؟ وكلهم ناقلون وكلهم رواة. هذا يضبطها جدد، هذا يضبطها حدد، هذا يضبطها جدث. فمع وجود هذه الاختلافات كيف نجري أصالة الضبط في النسخ التي تصلنا خصوصا من التهذيبين لإثبات أن نقل الناسخ نقل دقيق يعول عليه حتى في هذه الفروقات الخفية؟ العامل الخامس، ما بترك شيخ علي اليوم. النتيجة إشكال سيئة. إذن لا تقول لي أمس ضبط الناسخ وضبط الناسخ، عورت راسي. زين. العامل الخامس: التصحيح القياسي من قبل النساخ. فإن الذين يقومون بالتصحيح القياسي هم النساخ، يصححون نسخة على أساس شنو؟ اجتهادات وحسيات. لاحظوا التصحيح القياسي، والمقصود به تصحيح العبارة الموجودة في المتون والأسانيد إذا لم يمكن قراءتها لعدم وضوح خط المؤلف. إذا شافوا عبارة مو واضح خط المؤلف فيها قاموا صححوا من عندهم، أو المستنسخ الأول، أو لتعرض العبارة للمطر، أو لأسباب أخرى. زين. بملاحظة الأشباه والنظائر من الأحاديث واللغة وغير ذلك، نقرأ كلام شيخ عبد الصمد. قال: وقد يقع من سهو الناسخ كثيرا، كما وقع في كثير من التهذيب. يعني يقع منه التصحيح شنو؟ القياسي. وقد تنبهنا له وأصلحنا ذلك. هذا اللي أصلحه، بعد اللي ما أصلحه ما ندري إحنا. زين. لاحظ من الشواهد على ذلك موثقة ابن أبي بكير، هذا أيضا السيد الأستاذ عول عليها حتى في الفتوى، موثقة ابن أبي بكير وراويها ابن أبي عمير التي نقلت في الكافي. قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر. وغيره من الوبر، الوبر يعني شنو؟ يعني الحيوان الذي له شنو؟ وبر. يعبرون عنه بالوبر، حيوان وبر. سألته عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاء وغيره من الوبر فأخرج كتابا، لأن السائل من زرارة وكان أول تشيع، والإمام يريد يثبت له ترى ما ننقله ليس منا وإنما هو عن رسول الله، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وقرأ من الكتاب: إن الصلاة في وبر كل شيء، إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وألبانه وكل شيء منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. لاحظوا العبارة، هل العبارة سليمة؟ إن الصلاة في وبر كل شيء، فالصلاة في وبره وشعره. إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره، ما عند شعر عند وبر، يقول فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وألبانه وكل شيء منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما حل الله أكله. عبارة غير سليمة زين، وهي موجودة في المتون زين. يقول السيد الأستاذ: والصحيح أنها العبارة هكذا: إن الصلاة في كل شيء وبر، على طبق السؤال، إن الصلاة في كل شيء وبر حرام أكله فالصلاة، فيكون مورد السؤال والجواب هو شنو؟ الحيوان الوبر، ومقتضى ذلك اختصاص المانعية بالثعالب وشأنها من الحيوانات الوبرة، وإنما قال وبر حرام أكله لإخراج الماعز لأنها من الحيوان الوبر لكن يحل أكلها، بينما كثير من الفقهاء أفتى بأن المانع شنو؟ كل حيوان محرم الآكل من غير فرق بين الحيوان الوبر وغيره. يقول: فمقتضى ذلك اختصاص الحرمة بالسباع حيث إن فيها الوبر، ولكن كثيرا من الأعلام حيث لم يلتفتوا إلى ذلك أخذوا موضوع الفساد كل حرام أكله. إذن من المحتمل جدا أن الناسخ رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله أن الناسخ وجد هذه النسخة، وجد هذه الكلمة في الحاشية فوضعها في هذا المكان: إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، بينما هي متأخرة شوية، هو قام قدمها: إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في شعره ووبره. زين، والعامل السادس، يفيدك آلاف الروايات، خلاص طلعنا من عنده. والعامل السادس حذف بعض الحديث لوضوحه أو تبويبه، أحياناً يحذفوا، هم يحذفوا بعض الحديث إما اعتماداً على التبويب أو اعتماداً على الوضوح. لاحظوا هذا الشاهد: ولو ننهي هذا الموضوع بهذا، نعم، جاء في باب عدة المتعة في التهذيب عن علي بن إبراهيم في الكافي عفواً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن كانت تحيض، من هي إن كانت تحيض؟ المرأة المتمتعة بها. فحذف من الرواية، مع أنها موجودة في الأصل، حذف من الرواية الفاعل اعتماداً على التبويب أنه أوردها في الباب، هو قاعد يوردها في باب عدة المتعة، بعد ما يحتاج يجيب إن كانت المتمتع بها تحيط شالها. زين لو وجدنا هذه الرواية في مكان آخر بنعتمد على المرأة، قل بل المرأة إذا تحيض حيضة ونص هذا كافي في عدتها، بينما هي في باب المتمتع بها. فلو أذكر الرواية كما هي إن كان المتمتع بها لما وقع هذا الاشتباه، إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف. ومن الأمثلة ما ذكره أيضا بإسناده الشيخ الصدوق طبعا عن موسى بن القاسم عن أبي جبلة عن علي عن العبد الصالح عليه السلام: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله، فحذف منها ما جاء في رواية الكليني: فإن أحببت أن تحلق فاحلق. ولعله إنما حذف هذه الجملة لتوهمه أنها واضحة لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وبما أن الهدي بلغ محله إذن له أن يحلق بعد، ما يحتاج أن يضيف هذه الجملة: وإن شئت أن تحلق فاحلق. والمجموع من هذه العوامل يا شيخ علي يشكل مانعا عقلائيا من البناء على أن ضبط المؤلفين والنساخ بالمستوى الفائق من الدقة الذي يقتضي الاعتماد عليه في تحديد المراد الجدي في المنقول عن المعصوم حتى في الموارد التي يكون الفروق فيها بين النسخ فروقا خفية. ويأتي الكلام في البقية.
في بعض النسخ في البكرة